أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى تحديد الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما هو المراد من الكعبين؟ طبعا هناك نقاش معمق بين الإمامية فيما بينهم وبيننا وبين العامة وبين العامة فيما بينهم، مشكل ثلاث الأبعاد يعني. أما عند الإمامية المعروف أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين فوق ظهر القدم. انت اذا تنظر الى القدم بهذه الطريقة هناك عظمان ناطئ، هذا ظهرها، العظم الناتئ هنا في هذه المنطقة قبل المفصل، هذا هو الكعب. هذا هو المعروف بين الإمامية. طبعا كما ينبه المصنف، هؤلاء الذين يقولون بأن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين في ظاهر القدم لا يريدون بذلك ماذا؟ لا يريدون أن بداية هذين العظمين هو الكعب، بل الكعب يمتد من بداية هذه العظمة إلى الساق، إلى طرف الساق. يعني إذا ما نمثل على الإيد لهون، هذا طرف الساق، من هنا، هنا يوجد عظمة هكذا إلى هنا. عليكم السلام. في مقابل هذا المعنى ذهب العلامة إلى أن الكعبة لا، مش العظم الناتئ في ظاهر القدم أو القبة، لا، العظم الناتئ في وسط القدم هو الكعب. وين بيصير في وسط القدم يعني؟ هو ماذا يقول؟ المشهور يقول أن الكعبة عبارة عن القبة، العظم الناتئ وسط ظهر القدم، فوق ظهر القدم، مش وسطه، فوق ظهر القدم. يعني هذا ظهر القدم إذا مثلنا على الإيد هوني، هذا العظم اللي بيكون هوني. نعم. طيب العلامة شو عم يقول؟ عم يقول العظم الناتئ في وسط القدم. وش وين هو هذا العظم الناتئ في وسط القدم؟ بغض النظر عن كلام الفاضل المقداد، لأن الفاقد المقداد يوافق. شو بيقول الفاضل المقداد؟ الكعباني ملتقى الساق والقدم. فالعلامة شو بيقول؟ عم يقول العظم الناتئ في وسط القدم. وين في عظم ناتئ حينئذ؟ لاحظوا، ونسب وخالف ذلك العلامة حيث اختار أن الكعبة عبارة عن المفصل بين الساق والقدم، جيد، ونسب الاشتباه إلى الأصحاب حينما فسروا الكعبة بالعظم الناتئ وسط القدم. طب الأصحاب شو قالوا؟ العظم الناتئ فوق ظهر القدم، ما قالوا وسط القدم. عطوا شو عم نسأل؟ حينئذ يا أخوان يكون مراد العلامة من فهمه لكلام الأصحاب أن العظم الناتئ منه يبدأ بوسط القدم، صح أنه ينتهي في أعلى القدم إلى طرف المفصل، ولكنه يبدأ في الوسط. ولكن كيفما كان، النظرة المشهورة تقول أن الكعب ممتد من هنا إلى هنا. العلامة والفاضل المقداد يقول الكعب هو هون. واضح؟ نعم. هذا الخلاف الموجود بين الإمامية، وسنعود إليه بعد قليل عندما نريد أن نرجع إلى كتب اللغة.
شيخنا، بس لو السؤال مش
إيه؟
بس هذا رد مستطاب من صرنا عم نروح على
لغويات، عم نروح على لغويا عم نشوف نحن هذا لغوية، ما نشوف اللغة يمكن أن يستفاد شيء.
بس هو مش عم يروح على اللغة، كان في شيء عنده ارتكاز.
إنه هو عم يروح للجامع بين الروايات واللغة. العلامة هيك عم يشتغل في المقام.
إنه نحن بدنا نفسر الآيات حسب
دلالات، على
هذه دلالات
الآيات مش هاي. دلالات الآيات مفروض نروح للمعنى اللغوي والعرف ونمشي على أساسه. نعم.
هو عم يتوسع أكثر.
هو عم يتوسع بمقدار إنه بيقول لك بالأخير في نصوص. بينت، فسرت، وضحت، خصصت، قيدت. لابد انه
هو اول شيء انه نحن دليلة الآية فقط.
صحيح.
انه كرمال هكا
هو بحث قولي انت بس تخلصي فيها،
هو في اختلاف، في اختلاف حاد انصافا. لاحظ انت المشكلة انه مثل ما ذكر المصنف هون الفخر الرازي في تفسيره، تفسير كبير طبعا، تفسير الفخر الرازي اخوان من أهم الكتب التفسيرية، صح؟ فخر الرازي عامي وكذا، ولكنه من أهم الكتب التفسيرية وأشمل الكتب التفسيرية من ناحية تعرضه للمسائل اللغوية البلاغية، جملة كبيرة من النكات، جملة كبيرة من المطالب يثيرها الفخر الرازي. بس مشكلته الفخر الرازي بالإنصاف، يعني عنده آيات تشبه بعضها البعض كثيرا، نفس التركيب، أي مختصة بأهل البيت، أي ما لها علاقة بأهل البيت مطلب تاني. في تلك الآية التي لا علاقة لها يستفيد معنى، يأتي إلى الآية المرتبطة بأهل البيت ويقول لا هذا المعنى غير واضح. إيه بالأخير يعني في مكان ما عدم انصاف، زي ما نقول نحن من ناحية العلم. في مقدار منه حتما هيك حيكون. طيب الفخر الرازي ماذا صنع؟ نسب إلى الإمامية قول العلامة، وقالت الإمامية إن الكعبة عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم. واضح؟ يعني عمليا الكعب هو هذا نيت على الى الخارج عمليا، على جنب بالكم. الان لابد لنا من جولة ولو طالت شيئا ما على كتب اللغة لنرى انه يخيب كتب اللغة شو بقول الكعب شو هو. اذا ذهبنا الى كتاب العين، يقول الكعب العظيم لكل ذي أربع. شو ما لنا بذوي الأربع؟ ما لنا بذوي اثنين مو الأربع،
العظيم.
وكعب الإنسان ما أشرف فوق رسفه، الرسف هو المفصل. فإذا كتاب العين شو بقول؟ كعب الإنسان ما أشرف فوق مفصله. ابن دريد يذكر معنى أوسع، يقول الكعب ما كان له حجم وتربيع، هذا هو الكعب. بس هو ما تحدث حينئذ بشو بالدقة عن المراد من الكعب في القدم مثلا أو مشاكل
ذلك. مجرد ما يقول ما له حجم وتربيع بتالي عم يحدد مثل ما حدث
تقريبا، بس ما عم ينص. نذهب إلى تهذيب اللغة. في تهذيب اللغة انظر بينقل شيء لطيف، بيقول نقل عن ثعلب، مش واحد واحد اسمه ثعلب يعني، هذا من علماء اللغة ثعلب معروف. إلى أنه لا يسأل عن الكعب إلا أومأ إلى المفصل بسبابته فوضع السبابة عليه. إذن عندما سئل عن الكعب أومأ إلى المفصل، ثم أومأ إلى المنجمين يعني العظمتين الناتئتين، وقال هذا قول عمرو. هكذا قال ثعلب، يعني ثعلب تطعمه أنه المفصل، وقول عمرو أنه العظمتان الناتئتان. ونقل عن الأصمعي، الأصمعي أيضا النحوي والشاعر وكذا المعروف، هل هو صاحب التهذيب بقول وقد أصاب، أن الناشزان في أن الكعب هو الناشزان من جانبي القدمين، وأنكر قول الناس إنه في ظهر القدم. فشو صار عم يعمل لي تهذيب اللغة؟ عم ينقل لي عن مرجعين لغويين، أحدهما الأصمعي والآخر ثعلب، كل واحد منهم يتبنى نظر منافي لنظر الآخر، فالمشكل ليس حديثا وإنما مشكل قديم.
شوف شو الأصعب العظمة والمفصل، ما نفس الطول طول بعض؟
لا، المفصل أوطى من العظمة، عفوا العظم الناتئة أوطى من المفصل. إذا العظم الناتئة ساعتها بيصير مستوى الكعب إلى حدود العظم الناتئة، إذا المفصل لفوق إيه؟ بيصير عندك هالقد تقريبا حسب طول الإجل والأسرة، بيصير هالقد تقريبا، هذه مسافة يجب مسحها أكثر. نذهب إلى الصحاح.
أنا هو كمان ننبه أن الناس عندها فكرة
عن نعم نعم، على خلاف قول الناس، وأنكر قول الناس أنه ظهر القدم. الصحاح، من صاحب كتاب الصحاح؟
الجوهري.
الجوهري، الجوهري في الصحاح يقول الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، ونقل عن الأصمعي إنكار قول الناس أنه في ظهر القدم. عند ملتقى الساق والقدم، هذا اللي على الجنب يعني. لاحظ معي يا أخوان، هادي شوفوا كيف كتب اللغة متنوعين، في حدا منهم بيعطيك حكم دغري، كتاب العين ابن إدري ابن دريد، تهذيب اللغة بينقل لك الأقوال، الصحاح بيستنتج بينه لأنه متأخر عنه الصحاح. لاحظ معي معجم مقاييس اللغة لابن فارس، اللي هو كتاب اجتهادي باللغة، يعني بيحلل هذا ابن فارس، مش إنه بس بينقل استعمالات. لاحظ ماذا يقول: كعب أصل صحيح يدل على نتوء وارتفاع في الشيء، يعني الكعب أخذ فيه النتوء يعني طالع عن المستوى الطبيعي والارتفاع، من ذلك كعب الرجل وهو عظم في طرفي الساق عند ملتقى القدم والساق. أيضا الراغب الإصفهاني يقول العظم الذي عند ملتقى القدم والساق. أيضا غيره يقول العظم الناشز فوق القدم. من هنا نأتي إلى عبارة المصنف، ماذا يقول المصنف هنا؟ يقول وكلمات أهل اللغة مختلفة. إنصافا وإن كان الأكثر في كلمات أهل اللغة الميل نحو ما ذكره العلامة، إلا أنك لا أقل بمثل ما نقل عن ثعلب الأصمعي أن هذه العلمين اللغويين الكبار مختلفين، فلا تستطيع أن تطمئن بأن المعنى الذي وضع له لفظة كعب هو هذا دون ذاك، صح ولا؟ أنت مش عم تحكي أنه والله لسان العرب ابن منظور وتاج العروس مختلفين لتقلي هم متأخرين، عم تحكي ثعلب الأصمعي، الأصمعي بزمان الدولة العباسية وثعلب قريب منه كمان، هم مختلفين، واضح؟ لأجل ذلك ذكر المصنف أنه ماذا؟ كتب وكلمات أهل اللغة في تفسير الكعب مختلفة، فلا يمكن الركون إليها. المسألة بستشرد يعني. طيب ماذا نصنع حينئذ؟ يقول حينئذ لما اختلفت كلمات أهل اللغة ولا نستطيع الركون إلى شيء منها، نرجع إلى الروايات. نحن عندنا يقول الأصل في المفاهيم أن نرجع فيها إلى اللغة والعرف، عرف ولغة أهل عصر النص. إذا لم نستطع أن نتوصل إلى شيء نلجأ إلى الروايات. الروايات إما أنها مؤسسة لمعنى خاص بها أو أنها مبينة لما هو المعنى العرفي. نحصل نحن نلجأ إلى الروايات، مش بالضرورة نحن عندما نلجأ للروايات يعني نحن معتقدين أنه في حقيقة شرعية أنه الشارع يطلق الكعب ويريد منه معنى خاص، لا، نحن قد نلجأ إلى الروايات من دون الاعتقاد بوجود حقيقة شرعية. نحن نلجأ إلى الروايات ليش؟ لأنه مثلا في الروايات بينت الحقيقة العرفية، بين الاستعمال العرفي، واضح كيف؟ ولا يبعد حينئذ إذا رجعنا إلى الروايات أنها تدل على رأي المشهور لا رأي العلامة. ماذا يقول؟ عندنا خبر الموثق ميسر عن أبي جعفر عليه السلام من باقر، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. وما وضع يده على طرف القدم، لما وضع يده على ظهر القدم وقال هذا هو الكعب، فالكعب ليس جانبا وإنما هنا، واضح؟
كنت بلش
انه
العمل يعني الوضوء العملي
يبدا من لا، ما هو الامام عم يقول هذا هو الكعب، يعني الكعب في الظهر، تشتري ما قال له هذا هو الكعب، قال له هذا هو الكعب. ايضا مما يؤيد ذلك صحيحة زرارة وبكير الحاكي ايضا لوضوء النبي، ثم مسح راسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. نحن شو عملنا؟ من استفدناها؟ استفدناها ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. الشراك عبارة عن ماذا؟ الشراك شيء مثل الصندل يا أخوان، له أمور تحبسه، مثل الشمشك إذا تتذكروا مر معكم بالكتاب الصلاة من اللمعة، أو النعل العربية، النعل العربية بكون خيوطها كتيرة. الشراك والشمشك، الشراك لا أقل خيوطه أقل، هو أشبه ما يكون بالنعل الشراك، بس له وحدة صغيرة تربطه عند الكعب يعني. فالإمام عليه السلام لما لم يدخل أو لم النبي لما لم يدخل الإصبع تحت الشراك، ماذا قد يقال؟ أن موضع الشراك هو المفصل، فالنبي لم يدخل يده تحت الشراك يعني لم يمسح جهة المفصل، وإنما اكتفى بمسح ظاهر القدم. لكن هذا طبعا مؤيد، لا، لأنه أعم يمكن واحد يحط الشراك تحت مفصل حدق يحطه فوق المفصل، فهذا لا دلالة فيه. طب العلامة كيف استدل؟ تمسك بالمعنى اللغوي فقط، يقول لا، تمسك بصحيحة زرارة وبكير، سألا أبا جعفر أين الكعبان، قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا ما هذا ما هو؟ قال هذا من عظم الساق والكعب أسفل. يعني سألا عن المفصل وقال لهم أن الكعب عبارة عن المفصل. واضح كيف؟ طبعا في نقاش فيها في هذا الاستدلال، هو أنه سؤال زرارة وبكير هذا ما هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المفصل أو يرجع إلى الكعب؟ واضح؟ على أي حال عند الإمامية هناك رأيان يا أخوان. صار عندنا حدود المسألة واضحة إذا ذهبنا إلى كتب اللغة، وإن كان كثير من علماء اللغة حددوا الكعبة بما ذهب إليه العلامة، ولكن في عنا تعارض وتنافر بين بعض أعلام اللغة مثل ثعلب والأصمعي، والأصمعي ينكر على الناس وثعلب ينكر على الأصمعي، اثنيناتهم ملتفتين أنه في خلاف، وكل منهم متشبث ومتمسك برأيه وبقوله. هذا عندنا نحن، عند العامة لا تشوف كيف المسألة مختلف فيها. طبعا المشهور عندهم أيضا بخلاف المشهور عندنا، المشهور عندهم أنه هو المفصل العظم الناتئ، هذا لهالميل اللي بيكون يعني عمليا هذا العظم. إيه؟ طب يبقى عندهم ما هو الدليل على ما ذكروه؟ نذكر نحن بعض الأدلة اللي ذكرها القرطبي في هذا المجال. مثلا استدل أولا لو كان في كل رجل كعبان، فالآية الكريمة تقول الكعبين، هذا يكون مناسبا. أما لو كان في كل رجل كعب واحد، الآية كان ينبغي أن تقول الكعاب. واضح؟ طب شو بده يستدل؟ لو بده يروح هو بده يقول هو لما قال الكعبين هذا دل على أن في كل رجل كعبان. واضح كيف؟ فشو بصير؟ العظمتان الناتئتان لهن من هون ومن هون. الآية ما قالت الكعاب، قالت الكعبين. لما قالت الكعبين يعني كل رجل فيها كعبان، والكعبان حينئذ ما هما؟ العظمتان، هنا عظم العظم هو العظمتان. هذا أولا. ثانيا حديث المحارب المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، فقلت من هذا؟ قال فقالوا ابن عبد المطلب، فقلت فمن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ قالوا هذا عبد العزى أبو لهب. طب هذا عشو بدل؟ عم يقول يدل على أن الكعب هو العظم الناتئ في جنبي الساق. ليش؟ لأنه عم يضربه من وراء. أبو لهب ما عم يرمي على النبي من الأمام، عم يرمي عليه من الخلف، من الخلف وأدمى له الكعبين، فالكعبان لابد أن يكونا هنا ولا يكونان في المقدم، لأنه أكيد ما صابوش للنبي من إذ دم منه يطبط الحجرة وطبط على كعب جرين. إيه طبعا. الرواية الثالثة رواية النعمان بن بشير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم، قال فلقد رأيت الرجل منا، لاحظ، يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا المنكب والمنكب على الطراف، بده يكون الكعب والكعب وين؟ على الطراف، مش عم يدعوسوا على جنب بعضهم. مش ما فيش حدا منهم عم يدعوس على جبال الثاني. طبعا هذه الوجوه قابلة للنقاش. النقاش الرئيسي فيها أن هذه الروايات غاية ما تدل عليه أنه يستعمل لفظ الكعب في العظمة الناشئة، ولكنها لا تدل على أن لفظ الكعب مختص موضوع فقط وفقط للعظمة الناتئة. واضح إن شاء الله؟ هذا ما له على أبدا. طيب صار عندنا بحث الكعب شو؟ في الجانب اللغوي إخوان في كثير من الأحيان بس مشكل بالجانب اللغوي ما فيك توصل لنتيجة. يا بك تصير تحلل تأخذ بنظرية وكذا، ساعتها أنت طلعت عن مسألة اطمئنان، أو بدك تترك البحث اللغوي وتروح للبحث الروائي. هذه الفائدة الجانبية التي نستفيدها في المقام. يبقى عندنا جملة من المطالب قبل بحث الغسل. المطلب الأول هي هل يلزم مسح الكعبين؟ بيجي عندنا البحث أن الغاية هل تدخل في المغية أم لا تدخل في المغية. هذا البحث اللي بمر معكم من النحو للبلاغة للأصول. المحقق الثاني في جامع المقاصد يقول يجب غسله، يجب مسح الكعبين، يجب إدخال الكعب في المسح، أما لأن إلى إما لأن إلى بمعنى مع، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها. شو بدي أقول؟ بدي أقول إذا كانت إلى بمعنى مع مثل ما قلنا إلى المرافق يعني مع المرافق هذا واضح، أو إذا لم تكن كذلك فيطرح بحثا وهذا مطروح باللغة أن الغاية تارة تكون من جنس المغية وأخرى وبالتالي لا تتميز عن المغية وأخرى لا تكون من جنسه، فإذا كانت من جنسه دخلت. هذا مطلب مين؟ مطلب سيبويه مصنف. احنا كل هاجبناهم بس لنعلق تعليق المصنف بيقول هذا البحث لا معانا لطرحه، لأن الكعب على كل تقدير إذا عرف وفسر بالمفصل بين الساق والقدم، مفصل هذا خط وهمي صح؟ لا معنى لمسحه مش جسم. وإذا فسر بالقبة لأن فحينئذ لا معنى للمسح. ليه؟ لأن المراد هل هو مسح القبة بالكامل إلى المفصل؟ يعني أنت أخذت بتفسير العلامة مع أنك أنت بتأخذ بتفسير المشهور، أم أن المراد لا مسح جزء من ذلك؟ إذا كان الواجب مسح جزء من ذلك فحتى تتأكد فيه لابد من أن تمسح كل المنطقة من باب المقدمة العلمية، وبالتالي بقول ما في ثمرة حتى تخلي بحث الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة في المغية. المطلب التالي لهذا مطلب خلافي بيننا وبين العامة مسألة المسح على الخفين. نحن عندنا لا يجوز المسح على الخف. ليه؟ لأنه الآية قالت وأرجلكم، والروايات عبرت عن الرجل عن الرجل، الخف ليس رجلا، شيء خارج عن الرجل. عندنا بالروايات شو؟ عن زرارة مثلا بسند صحيح قال قلت له في مسح الخفين تقية، فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. الإمام عمل له صحيح الحلبي سألته عبد الله السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسح، وقال إن جدي قال سبق الكتاب الخفين. فالكتاب ماذا قال؟ شو معنى سبق الكتاب الخفين؟ الكتاب الكريم قال وأرجلكم، فسبق الخفين. أيضا في حديث الكلبي النسابة عن الصادق عليه السلام ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم. من هذا هتخرب معنا. ولكن مسألة كانت مسألة خلافية وحادة. أيضا في حديث سليم بن قيس الهلالي المنقول في الكافي خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان اتباع الهوى وطول الأمل. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ويكمل الإمام عليه السلام ماذا حتى يقول وحرمت المسح على الخفين. يعني الحكم الواقعي وحرمة المسح على الخفين. الإمام عليه السلام عم يتماهى مع هؤلاء تقية أو لأجل مصلحة أهم من باب التزاحم مثلا. واضح إن شاء الله. فإذا مسألة المسح على الخفين مسألة واضحة عندنا الأئمة عليه السلام تصدوا لها بشكل واضح. بداية الرجل فقهيا قد يكون في خلاف وإن كان المعروف عندهم طرف الأصابع.
يعني
من هونيك طرف الأصبع طرف هيك مش طرف هذا مش طرف هذا سطح
حتى على البيت مثلا على الفقين يمكن نطلع على المهلا من تحت مثلا مشايخ بتوضع على اليوتيوب مثلا ماش حدا بيحط مثلا
مصبعه هيك كله بيحط هيك مصبعه هو لما يحط هيك بيمسح مقدار من الطرف يعني حتما هو ما عم يمسح هيك وبيمسح هيك عمليا هيك. هلا بحثوا بالاخير هذا فقهيا بيبقى عندنا ثلاث ابحاث بحث الترتيب وبحث الموالات وبحث النية. بحث الترتيب والموالات لا نستطيع استفادة شيء من شو من الآية. ليه؟ الآية عم تقول لك اغسل وامسح والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب صح ولا لا؟ والعطف بالواو لا يقتضي الموالات بمعنى عدم جفاف العضو اللاحق قبل إتمام غسل العضو السابق مش هيك أو لا العكس عدم جفاف العضو السابق قبل إتمام غسل العضو اللاحق مش هيك؟ الآية لا تدل على ذلك نعم النصوص دلت على هذه شرط الترتيب وشرط الموالات. فورد عن الإمام الباقر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ ثم ابدأ ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به. أيضا بالنسبة للموالات من نفس الآية لا نستطيع أن نستفيد شيئا نستفيد ذلك أيضا من الروايات. قلت عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوء قال أعد. لابد من الموالاة أعد لأنه قد جف العضو السابق قبل إتمام العضو اللاحق. بالنسبة للنية النية سواء أريد بها قصد الفعل وأنه عن قربة سواء أريد بها قصد الفعل أو أريد بها قصد القربة بكلا هذين المعنيين الآية لا تدل على اعتبار أي منهما. مثل لك اغسل يعني أصلا الآية لا تدل على عبادية الوضوء صح ولا لا؟ مثل لك اغسل وامسح العبادية من أن تستفيد. نعم عندنا ارتكاز متشرعي واضح بعد التتبع وبعد التثبت وبعد البحث أن النية بكلا معنييها يعني بقصد الفعل وبمعنى قصد القربة بكلا معنييها مطلوبة في الوضوء، والدليل عليه هو الارتكاز. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوضوء. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بكيفية الغسل، نطرح بحث كيفية الغسل بتمامه. أما الحالات التي يلزم عندها التيمم يمكن أن نبدأ فيها ويمكن أن ننجز شيئا منها. على كل تقدير لا نستطيع أن ننجز بحث التيمم إلا إلى الأسبوع القادم، إلى السبت وما بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.